حينما تضيق بكل السبل.
السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تدين الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات انتهاك حرمة المقدسات. المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية يؤكد أن المقاومة أصبحت اليوم تحدد مصير تطورات المنطقة. نشطاء فلسطينيون يدعون لأوسع حضور جماهيري في الأقصى الجمعة القادمة لإفشال مخططات الصهاينة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دان سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي اعتداءات الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى، وحذر من تداعيات أي انتهاك لحرمة مقدسات المسلمين، مؤكدا ضرورة حماية الوضع القانوني والتاريخي لهذا المكان المقدس في إطار القوانين الدولية للحيلولة دون وقوع كارثة بتأثيرات واسعة. وفي كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد لدراسة تطورات فلسطين، انتقد تخت روانشي صمت وعدم تحرك مجلس الأمن الدولي إزاء جرائم الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وقال إنه ما دام مجلس الأمن مستمرا في انفعاله وصمته تجاه هذه الجرائم فإن الفلسطينيين لن يحصلوا على حقوقهم. قالت الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم انتفاضة فلسطين إن المقاومة أصبحت تحدد اليوم مصير تطورات المنطقة وتحولها من انتفاضة الحجر إلى انتفاضة الصواريخ والطائرات دون طيار والتي سلبت النوم من عيون الصهاينة. وأكدت أمانة المؤتمر التابعة للبرلمان الإيراني في بيان لها أن ترسيخ قوة المقاومة جعل البيت العنكبوتي الصهيوني يتزلزل أكثر من أي وقت مضى ويقترب من زواله، مضيفة أن الشعب الفلسطيني تمكن من أن يتحدى قوة أمريكا وأوروبا والحكومات المطبعة. ودعا البيان الشعب الإيراني وأعضاء برلمانات العالم وأحرار العالم للمشاركة في يوم القدس العالمي الجمعة القادمة. أطلق قبل قليل منبر القدس السنوي لقاءه الذي يجمع قادة المقاومة في المجال الافتراضي، وذلك على أعتاب حلول يوم القدس العالمي. وقد افتتح اللقاء بكلمة الأمين العام لحركة الجهاد السامي زياد النخالة، والتي أشاد فيها باحتضان الجمهورية الإسلامية للمقاومة، مؤكدا أن ذلك فتح أفقا عريضا للمجاهدين لتحقيق النصر. كما ألقى كل من سماحة الشيخ عيسى قاسم المرجع الديني في البحرين والدكتور أبو فؤاد أحمد أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كلمات أيضا في هذا اللقاء. دعا نشطاء فلسطينيون إلى أوسع حضور جماهيري في رحاب الأقصى في الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك بالمسجد الأقصى تحت شعار عيد الانتصار. وهب النشطاء بسكان الضفة والقدس والداخل المحتل شد الرحال للمسجد الأقصى لأداء صلاتي الفجر والجمعة ضمن حملة الفجر العظيم، مؤكدين أهمية الرباط المتواصل بالأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية وإفشال أطماع المستوطنين. هذا واستشهد شاب فلسطيني وجرح اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحة في مناعة الجهاد الإسلامي الشهيد، وأكدت حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتلين. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن مناصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع كل أحرار الأمة موقف مبدئي وإنساني وسياسي يمني لا يمكن أن يتغير. وقال مهدي المشاط إننا ورغم الظروف الراهنة نتطلع إلى أن يكون لنا دور فاعل وعملي في تحرير فلسطين. وأشار المشاط إلى فشل المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن أحرار الأمة واجهوا كل تلك المحاولات بقوة وإيمان وثقة بالله تعالى، مشددا على أن الجهاد والمقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين والمقدسات وعلى رأسها القدس الشريف. عقد في العاصمة اليمنية صنعاء مؤتمر خاص بالقضية الفلسطينية برعاية رسمية من المجلس السياسي اليمني الأعلى وبمشاركة واسعة لشخصيات سياسية واجتماعية من داخل وخارج اليمن وممثلي حركات المقاومة والفصائل الفلسطينية. للمزيد من التفاصيل نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مؤتمر خاص بالقضية الفلسطينية يعقد في العاصمة صنعاء برعاية رسمية من المجلس السياسي الأعلى وبمشاركة واسعة لشخصيات سياسية واجتماعية يمنية وشخصيات عربية وإسلامية. المؤتمر الذي حمل اسم فلسطين قضية الأمة المركزية هدف إلى بيان مظلومية الشعب الفلسطيني، ويأتي انعقاده بحسب المنظمين في مرحلة حساسة تتطلب فيها تعاظم جهود الشعوب العربية والإسلامية لمناصرة القدس والشعب الفلسطيني.
قضية فلسطين هي قضية ستظل حية، تريد فقط الأحرار في العالم الإسلامي والعربي أن يكونوا حاضرين، وهي ستبقى حية في قلوب وجدان كل أحرار العالم.
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقيت فيها عدد من الكلمات التي أدانت هرولة بعض الأنظمة الخليجية والعربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وشددت على حتمية توحيد الموقف العربي والإسلامي مع فلسطين. وأشادت كلمات ألقيت خلال الجلسة لممثلين عن حركات المقاومة الإسلامية بدور اليمن وموقفها الثابت مع فلسطين.
إن المواقف التي يتخذها النظام السعودي والإماراتي واضحة للعيان ومنحازة كل الانحياز للصف الصهيوني الغاصب.
إن شعبنا الفلسطيني المجاهد ما زال على عهد الجهاد والمقاومة، وما زال على عهد التمسك بحقوقه التاريخية في فلسطين والقدس. إن مظلوميتنا واحدة ولو اختلفت علينا أسماء القتلة، وإننا ندعو إلى وقف الحرب الظالمة على اليمن وإنهاء الحصار المفروض على إخواننا اليمنيين.
أكثر من 60 دراسة بحثية وورقة عمل قدمت للمؤتمر الذي سيستمر لأربعة أيام، وسيناقش المؤتمر 8 محاور هامة تتناول نشأة الكيان الصهيوني والوسائل التي يعتمد عليها في استهداف الأمة الإسلامية وطبيعة الصراع، كما أنه سيسلط الضوء على موضوع التطبيع ودور محور المقاومة وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
مؤتمر عن القضية الفلسطينية هو الأول الذي ينظم بهذا الزخم والمشاركة الواسعة، يناقش فيه المشاركون جملة من المواضيع، ومن المتوقع أن يخرج بقرارات هامة تؤكد في مضمونها على ثبات الموقف مع الفلسطينيين ومقاومتهم.
أعلن سفير كيان الاحتلال لدى البحرين أنه يخطط لتنظيم أول احتفال بما دعاه يوم الاستقلال الإسرائيلي في المنامة بعد نحو 10 أيام. وقال إيتان نائي في لقاء صحفي أنه سيدعو لهذا الاحتفال مسؤولي الحكومة والقادة الدينيين والمدنيين ورجال الأعمال البحرينيين على حد قوله. كما تحدث عن تطور العلاقات مع الحكومة البحرينية مشيرا إلى أن هناك اتفاقية أمنية ورحلة جوية مباشرة بين المنامة وتل أبيب، كما أكد قرب التوقيع على 40 اتفاقية ثنائية مع البحرين تغطي الأمن والدفاع والتجارة والاستثمارات. بحث تحالف السيادة في العراق مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الوضع السياسي والمعوقات التي تواجه العملية السياسية في البلاد. وجاء في بيان لمكتب رئيس مجلس النواب أن وفدا من تحالف السيادة التقى اليوم برئيس الحزب مسعود برزاني في أربيل، حيث جرى التأكيد على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. بدوره تحدث أحمد الأسدي رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان العراقي عن احتمال قرب زوال حالة الانسداد السياسية في البلاد، وقال إن الإطار التقى بزعيم التيار الصدري وتم إبلاغه بضرورة الحفاظ على الكتلة الأكبر شيعية. أعلن رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي عن تشكيل هيئة مستمرة لجبهة الخلاص الوطني تضم ممثلين عن الأطراف الحزبية والبرلمانية والمجموعات السياسية والشخصيات المستقلة. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. إلى إيران تدين الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات انتهاك حرمة المقدسات. المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية يؤكد أن المقاومة أصبحت اليوم تحدد مصير تطورات المنطقة. نشطاء فلسطينيون يدعون لأوسع حضور جماهيري في الأقصى الجمعة القادمة لإفشال مخططات الصهاينة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ضيافة الله،
آداب وبركات. بسم الله والحمد لله الذي أكرمنا من بين الأمم بضيافته المعطاء في شهره الأعظم، والصلاة والسلام على نبيه الأكرم المصطفى محمد وآله الهداة إلى صراطه الأقوم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم وسعدت أحوالكم ومن الله عليكم بكل ما ترجون من الخير. أيها الأفاضل، أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم ضيافة الله، آداب وبركات.
مستمعين الكرام، من الثابت في النصوص الشريفة أن الله عز وجل أكرم الأمة المحمدية بضيافته في شهره الأكرم، فقد فرض الصيام فيه على الأنبياء عليهم السلام فقط ممن كانوا قبل الإسلام من الأمم السابقة. وقد نقلنا نماذج لتلك النصوص في حلقات سابقة من هذا البرنامج. ويستفاد من الأحاديث الشريفة أن الله جلت حكمته أراد أن يجعل من ضيافته لعباده في شهره المعظم دورة تربوية مباركة يستعينون ببركاتها العظيمة على بلوغ المراتب العالية للتوحيد الخالص وعبادة الله الحق، ليصبحوا بذلك من الأمة التي وصفها الله عز وجل في كتابه المجيد، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كما في الآية 110 من سورة آل عمران، أي ليصبحوا من أشياع محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم حقا وصدقا، كما تضافرت في إيضاح ذلك كثير من الأحاديث الشريفة المروية في تفسير هذه الآية الكريمة. وهذا يعني أيها الكرام أن شهر ضيافة الله هو في الواقع شهر تربية المحمديين الصادقين الذين يتحلون بخصال خير أمة أخرجت للناس، وهم أنصار خاتم الأئمة والأوصياء المحمديين بقية الله وخليفته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
ربنا
أحبة، لازلتم تستمعون إلى برنامج ضيافة الله، آداب وبركات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على ضوء ما تقدم، يتضح أعزائنا المستمعين أحد أسرار دوام شوق المحمديين الصادقين لضيافة الله وشهرها المبارك وحبهم له واجتهادهم في حمد الله وشكره على اختصاص الله لهم بكرامته ورغبتهم في عودته. لنتأمل فيما رواه الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:
دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر رمضان، فلما بصر بي قال لي: يا جابر، هذا آخر جمعة من شهر رمضان، فودعه وقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما، فإنه من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين، إما ببلوغ شهر رمضان وإما بغفران الله ورحمته. ثم قال عليه وآله الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى لم يفرض من صيام شهر رمضان فيما مضى إلا على الأنبياء دون أممهم، وإنما فرض عليكم ما فرض على أنبيائه ورسله قبلي إكراما وتفضيلا، والذي بعثني بالحق ما أعطى الله نبيا من أنبيائه فضيلة إلا أعطانيها، ولقد أعطاني ما لم يعطهم وفضلني على كافتهم، وأنا سيدهم وخيرهم وأفضلهم ولا فخر.
أيها الإخوة والأخوات، وانطلاقا من معرفة حقيقة أن من أعظم بركات ضيافة الله الكبرى إعداد المحمديين الصادقين، نهتدي إلى أن من أهم مصاديق شكر هذه النعمة الكبرى اجتهاد المحمديين في حفظ ثمار شهر رمضان لما بعده، وأن يجتهدوا في أن يبقوا في ضيافة الله بعد انقضاء الشهر المبارك، وذلك بمواصلة سيرتهم فيه اقتداء بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا ما يهدينا إليه مولانا الإمام السجاد علي زين العابدين عليه السلام، ويعلمنا أن نطلب من الله العون لتحقيقه، حيث يقول في دعاء شهر رمضان من أدعية الصحيفة السجادية:
اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا لك، وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك، حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل أوان وعلى كل حال، عدد ما صليت على من صليت عليه، وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك، إنك فعال لما تريد.
تقبل الله منكم أيها الكرام طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامجكم ضيافة الله آداب وبركات.
استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
في أمان الله.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي. فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي. فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أعطف وارحم في فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
مستمعينا الكرام، ننتقل مباشرة وإياكم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مؤتمر منبر القدس السنوي الافتراضي.
هو رسوله خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحية خاصة لشعب فلسطين وللمجاهدين في فلسطين وللمرابطين في الأقصى والثابتين في القدس. إن يوم القدس العالمي كما هو مناسبة مهمة للتذكير للأمة بمسؤوليتها تجاه مقدساتها وأبنائها في فلسطين وتجاه بلد هو جزء من البلاد الإسلامية، وكما هو استنهاض للأمة وللشعوب للتحرك الجاد الواعي الشامل لاستعادة الحق ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، هي أيضا مناسبة هامة لتوحيد الأمة حول هذه القضية لتتبنى الموقف الصحيح الموحد، بالنظر إلى أن هذه القضية هي من أوضح القضايا التي لا التباس فيها، ويعترف أبناء الأمة حتى من أظهروا انحرافهم وأعلنوه مؤخرا تحت عنوان التطبيع، فقد سبقه الإقرار وإجماع الأمة على مظلومية الشعب الفلسطيني، وإجماع الأمة على أن استعادة المقدسات وتطهير فلسطين من رجس الصهاينة اليهود هي مسؤولية تقع على عاتق المسلمين. وهذا الوضوح في هذه القضية والمظلومية البينة والحق الثابت عامل مهم ومساعد على توحيد صف الأمة في موقف موحد لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم المجاهدين في فلسطين وتبني المعركة والإسهام فيها بما تقتضيه ظروفها وتطوراتها ولوازمها. إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة، وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية، ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني في التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي في استعادة المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف، وتطهير كامل فلسطين من رجس الصهاينة اليهود، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك. وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن شعبنا العزيز وإلى جانب أحرار الأمة ومحور المقاومة والجهاد سيسعى إلى تضافر الجهود ورفع مستوى التعاون والتنسيق في إطار هذا الهدف المقدس، والنهوض بهذه المسؤولية الدينية والإنسانية، باعتبار ذلك من أسمى وأقدس وأشرف ما تجتمع عليه الأمة ومن أرقى مصاديق التعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كما هو أيضا من مصاديق الاستجابة الواعية لنداءات شعبنا الفلسطيني المظلوم التي تتحتم الاستجابة لها في إطار الأخوة الإسلامية، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس منهم. وفي هذا السياق وبهذه المناسبة المهمة نؤكد من جديد تبنينا الجاد والصادق للمعادلة التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يحفظه الله، التي أعلن فيها أن أي تهديد وجودي للقدس يعني حربا إقليمية، ولن نتوانى عن المشاركة بكل ما نستطيع مع أحرار الأمة والشعب الفلسطيني والمجاهدين في فلسطين وإخوتنا في محور المقاومة والجهاد. إن الحقيقة التي نؤمن بها وإيماننا بها جزء من إيماننا بكتاب الله القرآن الكريم، ومن إيماننا بوعد الله الحق أن الكيان الصهيوني في سيطرته على فلسطين كيان مؤقت محتوم زواله ومحتوم الانتصار عليه على أيدي عباد الله الموعودين، وهي الحقيقة التي يشهد لها الواقع في كل ما يعتبر فيه من عوامل الزوال، التي هي موجودة وكامنة في تركيبة ووضع وظروف الكيان الصهيوني وممارساته وفي مؤشرات الانحدار نحو الزوال التي باتت ظاهرة ويعترف بها الكثير من قادته ومفكريه. وحسبنا الله ونعم الوكيل والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في مؤتمر منبر القدس السنوي.
هذا اليوم الأغر، يوم القدس العالمي، نخاطب شعبنا وأمتنا، نخاطب المرابطين في القدس وفي رحاب المسجد الأقصى المبارك، المدافعين عنه بقبضاتهم وبصدورهم العارية، المدافعين عن الأقصى بمعتكفهم، برباطهم، بثباتهم في وجه المحتلين والغزاة. هذا اليوم الذي أصبح يوما خالدا ثابتا في ذاكرة الأجيال منذ أن أعلن عنه الإمام الخميني رحمه الله، تذكيرا بالقدس المكان والمكانة والواجب والمسؤولية والعقيدة والسياسة. يأتي هذا اليوم على وقع الأحداث الضخمة والكبيرة التي تعيشها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك. وأود هنا أن أسجل ثلاث كلمات تتعلق بهذه الوقائع وهذه الأحداث. الأولى، موجة العمليات البطولية التي نفذها مجاهدون من أبناء شعبنا الفلسطيني في داخل ضفتنا وفي قلب الكيان الصهيوني، مع بداية رمضان وقبيل شهر رمضان المبارك. هذه العمليات التي سجلت نقاطا مهمة، في مقدمتها أن خيار المقاومة هو خيار شعب وليس خيار فصيل أو نخبة، هي عمليات جماعية وعمليات فردية، هي روح تسري في أوساط شعبنا الفلسطيني، هي خيار استراتيجي للتحرير، للعودة، للصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك بعيدا عن حراب وبنادق المحتلين، كما أنها سجلت أهمية الضفة الغربية ورجالها الميامين في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، وفي إعادة التوازن الاستراتيجي لهذا الصراع. هذه المقاومة في موجتها الجديدة هي تأكيد على أن قضية القدس والمسجد الأقصى وحق العودة وتحرير الأسرى من سجون الاحتلال لا يمكن أن تحسم على طاولة المفاوضات السياسية كما ظن بعض أبناء شعبنا. وأما الكلمة الثانية فهي تتعلق بما يجري في المسجد الأقصى وفي القدس، ولا يخفى على أحد أن هناك عاملان مهمان دفع العدو إلى الإسراع في خطواته أو تنفيذ مشاريعه على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وتغيير الطابع الديني الإسلامي التاريخي للمسجد. العامل الأول هو عامل يتعلق بالمنطقة من خلال التطبيع ومن خلال العلاقات مع بعض الحكومات العربية واللقاءات والمؤتمرات والتحالفات، ربما تحالفات أمنية وتحالفات عسكرية. لا شك أن هذا التطور الخطير شجع الاحتلال على الإسراع أو في محاولة حسم المعركة على المسجد الأقصى المبارك، مستفيدا من هذا الغطاء التطبيعي. ولذلك نحن طالبنا وما زلنا نطالب ونؤكد على ضرورة التراجع عن هذه الخطوات التي تضر بالمنطقة وبالدول العربية، تضر بقضية فلسطين، تضر بالقدس والأقصى، يستفيد منها الاحتلال في شرعنة وجوده على أرض فلسطين وفي شرعنة مشاريعه لتصفية القضية الفلسطينية. أما العامل الثاني فهو متعلق بالداخل الفلسطيني، بطبيعة الصراع مع الاحتلال، أنه يستغل انشغال العالم في الحرب الروسية الأوكرانية، وتحت هذا الغطاء يسعى إلى تمرير مشاريعه تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك. ولكن أستطيع أن أقول وبكل اطمئنان أن شعبنا، أن المرابطين والمرابطات، أن أهلنا في الداخل المحتل في 48 وقوة الإسناد في غزة والفعالية لشعبنا ولأمتنا في الخارج أفشلت هذا المخطط في هذه المحطة، وكشفت هذه الوجود، هذا الوجود القوي والفاعل لأبناء شعبنا من خلال هذه المواجهة، سجلت بكل اقتدار 3 نقاط مهمة. وهذه الكلمة الثالثة التي أريد أن أختم بها. النقطة الأولى كشفت عن طبيعة وشراسة المعركة بيننا وبين هذا العدو. ما جرى في القدس والمسجد الأقصى ومن قبل هؤلاء عتاة الصهاينة الذين اقتحموا المسجد في الفترات الصباحية تحت حماية الشرطة وظلال سلاح الجيش الإسرائيلي هو تأكيد على أن هذا قرار سياسي للكيان الصهيوني وليس فقط نزق لبعض المتطرفين أو المنفلتين كما يقال. والنقطة الثانية أكدت هذه المواجهات خلال الأيام الماضية في الدفاع عن القدس والأقصى أن كل محاولات احتواء الشعب الفلسطيني قد فشلت، سواء احتواء سياسيا أو احتواء مشروع المقاوم أو تدجين الفلسطيني تحديدا في الضفة الغربية، وأيضا محاولات تحييد غزة، هذا العمق الاستراتيجي والقاعدة الصلبة للمقاومة وقوة الإسناد الناري للقدس وللأقصى للأسرى والمصرى، هي أيضا قد فشلت، لأن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين وأهلنا هناك، جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني. غزة هذا الكيان المقاوم العنيد الذي سجل انتصارا كبيرا عظيما واستراتيجيا في معركة سيف القدس التي نعيش ذكراها الأولى في هذه الأيام، أكدت بأنه لا يمكن غزة أن تكون بعيدة عن هذا الصراع، خاصة إذا ما تم تجاوز الخطوط والعودة إلى هذا العبث الإسرائيلي الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك. وأما النقطة الثالثة فلقد لاحظنا بأن قضية القدس وقضية فلسطين رغم كل الأحداث الكبيرة التي تمر في العالم اليوم استطاعت أن تعود إلى الصدارة مجددا. لا أمن ولا استقرار في هذه المنطقة ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بحقه الكامل في أرضه ووطنه، في حقه الكامل في المسجد الأقصى وفي القدس، في كنيسة القيامة، في العودة إلى أرض الوطن، في تحرير الأسرى، في رفع الحصار عن قطاع غزة. هذا تأكيد واضح لا لبس فيه ولا غموض. لنعيد التأكيد بأن أي مساس في المسجد الأقصى المبارك، وأنا أبلغت كل الأطراف بالمناسبة، كل الأطراف اللي تكلمت معنا، موضوع المسجد الأقصى لا يمكن أن يقبل شعبنا وأمتنا بتغيير طابعه وحقائقه التاريخية والدينية، وسنفشل كل المخططات، سنفشل مخططات التقسيم والتهويد والاستيطان والعزل، بل أقول أبعد من ذلك، إن محاولات العدو لتجاوز الخطوط وارتكاب المزيد من الحماقات قد يحول هذا الصراع الثنائي إلى صراع إقليمي، لأن فلسطين والقدس هي في قلب ووجدان كل مسلم وكل غيور وكل حر في العالم، فضلا أنها مسؤولية وواجب ودين وعقيدة وهوية والتزام لشعبنا ولأهلنا في داخل فلسطين وفي خارجها. سلام على أهلنا في القدس، سلام على المرابطين والمرابطات الذين يواجهون بصدورهم العارية وبقبضاتهم، بأناشيدهم، بالأهازيج، بالشعارات، بالأعلام، بالرايات. سلام عليكم وإلى لقاء في ساحات المسجد الأقصى المبارك بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.
نستمع وإياكم مباشرة كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في لقاء منبر القدس السنوي الافتراضي.
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مجددا تطل علينا هذه المناسبة العظيمة، المناسبة الإيمانية والجهادية والعبادية، مناسبة اليوم العالمي القدس أو يوم القدس العالمي. يوما بعد يوم يتبين لنا مدى بلاغة وعظمة الحكمة التي تجلت في إعلان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لآخر يوم من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس، ودعوته لشعوب الأمة وللعالم أجمع لإحياء هذه المناسبة واعتبارها يوما مركزيا للقدس ولفلسطين ولشعب فلسطين ولهذه المعركة التاريخية الكبرى. يتبين ذلك يوما بعد يوم عندما نرى أن هذه القضية تضج بالحياة من جديد، تجد لها المزيد من الأنصار، المؤيدين، المفكرين، المنظرين، المتعاطفين، وأيضا المجاهدين المستعدين للتضحية من أجلها. في الوقت الذي كانت استراتيجية العدو منذ البداية، يعني العدو الذي أسس هذا الكيان، أقصد الاستكبار العالمي والحركة الصهيونية ومن تعاون معهم في خلف الستار من حكومات وأنظمة في العالم العربي، كانت استراتيجيتهم الرهان على الوقت، أن هذه القضية تنسى مع الوقت، أن هذه القضية تستهلكها الأحداث وتصبح نسيا منسيا مع الزمن، وأن شعوب المنطقة ومن جملتها الشعب الفلسطيني وأمام ما تواجهه من تحديات وابتلاءات وصعوبات سوف تتخلى بشكل أو بآخر عن هذه القضية، أو في الحد الأدنى لن تبقى في أعلى سلم الأولويات. كانت استراتيجيتهم دائما تراهن على يأس الشعب الفلسطيني وشعوبنا وأمتنا، على اليأس والإحباط والاعتقاد بأنه لا يوجد أمامنا أي أفق وما علينا سوى الاستسلام والقبول بالفتات الذي يعرض على الفلسطينيين في فلسطين وعلى بقية شعوب المنطقة في القضايا التي ما زالت عالقة مع الكيان الغاصب، سواء مع لبنان أو سوريا على سبيل المثال. إذن الرهان كان على النسيان، الرهان كان على التعب وعلى اليأس وعلى الإحباط، وفي نهاية المطاف على الاستسلام والقبول. ما يجري هو العكس تماما، ببركة الإيمان والجهاد، ببركة التضحيات والبصيرة التي تعبر عنها دول وقوى وحركات وشعوب محور المقاومة هذا الإيمان، هذا الحضور، هذا الصمود، هذا التحدي، هذا العمل الدؤوب جعل النتائج مختلفة تماما. اليوم تعود القدس لتكون هي القضية الهدف، وهي القضية الأساس، ولتكون هي المحور لكل محور المقاومة. ولذلك أطلق هذا العام عنوان أو شعار القدس هي المحور. محورنا محور المقاومة المتعاظم يجب أن يسمى أيضا محور القدس بحق، لأنه هو في الحقيقة القدس هي النقطة المركزية الجامعة بين هذه الدول والشعوب والحركات والأحزاب وفصائل المقاومة وكل النخب، سواء في محور المقاومة أو على مستوى شعوب الأمة. تعود القدس اليوم إلى الفكر والوعي والعاطفة والمشاعر والوجدان، ولكنها وهو الأهم تعود أيضا وبقوة إلى الميدان، بل إلى كل الميادين.